أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن إباحة ماء الوضوء وظرف الماء ومكان المتوضئ ومصب الماء، هل هذه الإباحة شرط ذكري أم أنه شرط واقعي؟ ذكرنا أن الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول ما ذهب إليه سيد الماتين، وهو المشهور بين الفقهاء، أنها شرط ذكري. فلو كان جاهلا بالغصبية، كان جهله عن قصور أو تقصير، وكان الجهل في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية، أن هذا لو توضأ بمثل هذا الماء المغصوب صح وضوءه، ولو انكشف الخلاف بعد ذلك لا يجب عليه الإعادة. وكذلك في سورة النسيان، فإنه لو نسي أن يكون هذا الماء غصبا وتوضأ بعدما كان عالما صح وضوءه أيضا. هذا ما ذكرنا. إلا أن القول الثاني أنه في سورة النسيان لا، لأن العلم عن من كان عالما وجهله وبمنزلة العالم، أي نسيه ومنزلة العالم. والقول الرابع التفصيل بين أن يكون النسيان عن تفريط وغير تفريط. القول الرابع وهو العمدة أنهم قالوا بأنه ليس الأمر كذلك، أن المكلف إذا كان جاهلا بالنسبة إلى الغصبية يكون معذورا، ليس الأمر كذلك. والكلام في هذا القول في موارد ثلاثة. المورد الأول، ما إذا كان المكلف جاهلا مقصرا. المورد الثاني، ما إذا كان المكلف جاهلا قاصرا. المورد الثالث، ما إذا كان المكلف ناسيا. هذه هي موارد الكلام في هذا القول. فصل في هذا، قال الجاهل مطلقا قاصرا مقصرا لا يكون معذورا، فيجب عليه الإعادة إذا انكشف الخلاف. والناسي أيضا مفصل، بينما إذا كان عن تفريط وعذر عن غير تفريط، كما إذا كان هو غاصب لهذا الماء، المتوضي هو غاصب لهذا الماء ونسي وتوضأ من هذا الماء، فهو مفرط في ذلك، لا يكون معذورا في هذا، فوضوءه باطل. أما إذا كان غير مفرط في ذلك ويكون النسيان عذرا، كما إذا توضأ شخص آخر بهذا الماء الغصبي، فيقولون بالصحة. هذه هي موارد الكلام في هذا القول الثالث. أما المورد الأول حيث قال بأنه الجاهل المقصر لا يصح منه الوضوء أبدا، فهو وإن كان يتمشى منه قصد القربة كما استدل به القول الأول، فإن الذي قال بصحة الوضوء قال لا نريد منه إلا أن يتمشى منه قصد القربة، وإلا سائر الشروط متوفرة. فإذا تمشى منه قصد القربة لأجل جهله وعذره صح هذا الوضوء حينئذ. يقول هذا بأنه هو وإن تمشى منه قصد القربة، إلا أن العمل بحد نفسه مقبوض واقعا، أنه تصرف بماء الغير من غير إذنه، فيكون العمل بحد نفسه مبغوض واقعا. فإذا كان مبغوض واقعا كيف يمكن التقرب بما هو مبغوض واقعا؟ بل يستحق هذا الشخص العقاب على فعله وإن كان جاهلا، إلا أنه يستحق العقاب للحديث المعروف، يؤتى الجاهل يوم القيامة ويسأل عنه فيعاقب ويزج إلى النار، إن قال لم أعلن يزج إلى النار، هذا يستحق على العقاب. فكيف يكون الفعل مبغوضا بذاته ويستحق الفاعل على العقاب على فعله، يكون هذا مقربا ومسقطا للأمر؟ هذا هو الذي ذكروه، إلا أنه سيأتي الكلام في ذلك. هذا بالنسبة إلى المورد الأول. المورد الثاني ما إذا كان الجاهل قاصرا فإنه لم يكن مقصرا بل كان قاصرا، أتى ورأى هذا الماء وتوضأ منه ثم قيل له بأن هذا الماء كان غصبا هذا، فحينئذ قالوا بأنه القول الأول، قالوا بأنه معذور لجهله حينئذ، وإذا كان جاهلا فحينئذ يتمشى منه قصد القربة، وبما أن الفعل جامع للشرائط يمكن أن يتحقق منه هذا الفعل متقربا به إلى الله تبارك وتعالى فيصح الوضوء، إلا أن هذا القائل استشكل على ذلك من أنه إن كان صحة وضوء هذا الشخص من ناحية الإجماع على ذلك، إجماع على صحة الوضوء وعمل الجاهل القاصر، هذا الإجماع ليس تعبديا، لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم، إذ أنه مدركي كما سيذكره، فنشك في كون هذا الإجماع إجماع تعبدي، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع المشكوك. الأمر الثاني الذي توسبل به إن كان دليلهم أنه اجتماع الأمر والنهي في المقام، فحينئذ يمكن تغليب جانب الأمر لأجل العذر فيصح منه، لكن هنا لا يجري في هذا مسألة اجتماع الأمر والنهي، كما ذكرنا سابقا أن هناك أمر وتعلق به متعلق، وهناك نهي له متعلق، وكان متعلق النهي ومتعلق الأمر قد اتحدا في مورد، فلهما متعلقان اتحدا في مورد، أما في المقام أن الاتحاد تركبي، أن نفس هذا الفعل الذي يفعله المكلف وهو التوضي وأخذ الماء من هذا وغسل مواضع الوضوء هو نفس هذا هو منهي عنه، لا أن يكون شيء آخر حتى يتعداني. فمسألة اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك متعلقان، ولكنما اتعد المتعلقان في مورد واحد، بينما في المقام تركب المتعلق في المقام التركب اتحادي، إذ أن نفس الغسل بالماء الوضوء هو منهي عنه لأن يكون مأمورا عنه به حتى يكون اجتماع الأمر والنهي، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي في المقام، بل هو نهي واحد ليس أكثر من ذلك، أن هذا الفعل الذي صدر من هذا تصرف في مال الغير، وأن هذا التصرف منهي عنه، فيكون غسلات الوضوء منهية عنها فلا يصح الوضوء حينئذ، إن كان هذا هو الأمر فحينئذ نقول بذلك. إلا أنه فصل أيضا في المقام من أن هذا صحة الوضوء بهذا الماء باعتبار أنه معذور، الجاهل معذور، فحينئذ هذا الجهل الذي كان له عذر في البين إن أثبت إما أن يثبت حكما ظاهريا وإما أن يثبت حكما واقعيا، لا يخرج عن عهد هذين الأمر حالين، فإن أثبت حكما ظاهريا بمعنى صحة وضوئه ظاهرا، وأما في الواقع فإن وضوءه باطل باعتبار أن هذه الغسلات هي نفس التصرفات المنهية عنها، فيبطل الوضوء واقعا تصرف بالماء الغصبي ونفس هذه التصرفات منهية عنها عناذا، فحظه في الواقع باطل، لكن الشارع الأقدس باعتبار جهده أثبت صحة وضوئه ظاهرا بناء على ثبوت الحكم الظاهري، أنه إذا انكشف الخلاف بعد ذلك يجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صلاها مع هذا الوضوء، إذ لم يقل أحد بأنه بعد انكشاف الخلاف ويكون هذا الذي تعلق به ليس مأمورا به فيكون هذا مجزيا عن المأمور به، كيف يمكن أن يكون الشيء غير مأمور به واقعا وبعد الانكشاف يجزي عن المأمور به؟ فبناء على إثبات أن في الجهل هذا الجهل جاهل القاصر يثبت حكما ظاهريا لأجل أنه جهله وعذر والجهل عذر يثبت حكما ظاهريا، فبعد انكشاف الخلاف لا بد أن نقول بإعادة الوضوء. وأما إذا كان هناك حكم واقعي فإن هنا حكم واقعي لم يتبدل، وهو حرمة التصرف بماء الغير بالماء المغصوب. فالحكم الواقعي هنا اجتماع الأمر والنهي يكون في الواقع، هنا اجتماع الأمر والنهي. من جهة كان واجبا عليه أن يتوضأ، ومن جهة يحرم عليه التصرف بهذا الماء المغصوب، فحينئذ في الواقع لا يمكن إنكار اجتماع الأمر والنهي. وإذا كان هناك اجتماع الأمر والنهي فيبطل من ناحية هذه، فهذه أمر عبادي لا يمكن التقرب به. فإذا كان في الجاهل القاصر صح العذر لأجل جهله، لكن يأتي هذا التفصيل، هل يثبت حكما ظاهريا فيصح منه الوضوء؟ ولكن إذا انكشف الخلاف يجب عليه الإعادة. وإن لم يثبت حكما ظاهريا بل الحكم الواقعي يثبت في حقه، إلا أن في الواقع تصرفاته هذا أي الغسلات التي كانت بالماء الغصبي إن هذا مورد اجتماع الأمر والنهي، واجتماع الأمر والنهي في مثل هذا لا يمكن أن يحصل به التقرب. فهو يقول بأن اجتماع الأمر والنهي في هذا في الواقع متحقق لا محالة. هذا بالنسبة إلى الجاهل. فالمورد الأول إذا كان الجاهل مقصرا قال بأنه لا يمكن أن يتحقق منه فعل يكون مبغوضا واقعا وإن تمشى منه القربة، بل يستحق هذا الشخص العقاب على فعله. وفي مورد الجاهل القاصر صحيح أنه معذور لأجل جهله، لكن الفعل الذي يصح صدر منهم هل يثبت في حقه حكم ظاهري؟ فلا بد من الإعادة عند انكشاف الخلاف. أو لا يثبت حكما ظاهريا بل يثبت الحكم الواقعي، إلا أن هذا الحكم الواقعي مورد اجتماع الأمر والنهي ولا يصح حينئذ أيضا. هذا ما ذكره. المورد الثالث في النسيان أنه إذا كان الشخص ناسيا، تارة يكون نسيانه عن عذر، ما إذا شخص أتى ورأى ماء فتخيل أن هذا الماء مباح وتوضأ ثم قيل له بأن هذا ماء مغصوب، حينئذ هو لم يغصب هذا الماء، فحينئذ عذر إطلاق حديث الرفع يشمل ذلك. أما إذا كان الناسي ليس عن عذر بل الفعل مبغوض بحد نفسه، هو غاصب للماء ونسي وتوضأ بهذا الماء، فحينئذ هذا الوضوء باطل لأن الفعل مبغوض بحد نفسه لا يمكن التقرب به ولا يشمله حديث الرفع، إذ إنه سيأتي أن حديث الرفع إنما يثبت حكم الظاهري، أما غير ذلك فلا، إلا أن المحقق النايني فصل في الكلام، سيأتي بيان كلامه والإشكال عليه.